بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، نواصل الحوار والحديث حول نظرية داروين في ميزان العلم. هذا نقد علمي يخاطب العقل مع العالمين الفاضلين. نلتقي مع الدكتور محمود نجا، مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة. مرحبا بك.
يا مرحبا بك دكتور نجا بالفضل.
وخطوات مشكورة وفي ميزان حسناتك إن شاء الله.
شكرا الله لك.
ومع المتألق دائما المشرق روعة وجمالا ويسرا، الأخ الكريم الدكتور هشام عزمي، أخصائي التخدير والعناية المركزة. مرحبا بك.
يا مرحبا.
شرفتنا وباركتنا. خطوات مشكورة في ميزان الحسنات إن شاء الله. أنا بعد إذنك يا دكتور نجا نبدأ بسيدنا الدكتور هشام. داروين لما قال إن ظهور الأنظمة المعقدة كانت تدريجية، جاء شيئا فشيئا فشيئا، تغيرات طفيفة متوالية عديدة لا تحدث مرة واحدة. وهو نفسه اللي قال إن كان من الممكن إثبات وجود أي عضو معقد لا يرجح أن يكون قد تكون وتم عن طريق تحولات عديدة ومتوالية وطفيفة، فسوف تنهار نظريتي انهيارا كاملا. نريد أن نتعرف على الحقيقة في هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو كلام داروين كلام منطقي. نظريته بتقول الأنظمة المعقدة ظهرت عن طريق تدرج، تغيرات طفيفة صغيرة متوالية شيئا فشيئا زي ما حضرتك وضحت. فلو ظهر نظام معقد لا يمكن انه يظهر بالطريقة دي. يبقى فعلا نظريته هتنهار، لان هي نظريته مبنية على التدرج الطفيف، تدرج الأجزاء صغيرة صغيرة شيئا فشيئا.
لكن عايز أكد الأول من سعادتك من حضرتك
طبعا.
هو فعلا هو اللي قال إن كان ممكن إثبات وجود
طبعا.
هو
طبعا.
اللي قال الكلام ده.
أيوة ظهر في كتابه أصل الأنواع صفحة 156 154. فهو كلامه منطقي إن هو لو ظهر، لو ثبت وجود أو إمكان وجود عضو أو نظام أو جهاز من أجهزة الجسم أو من أجهزة الكائن الحي ظهر بطريقة لا يمكن ان هو يكون ظاهر بطريقه التدرجات المتواليه، يبقى فعلا نظريته تنهار، لان هي نظريته مبنيه على كده. فكلامه منطقي يعني من الوجهه دي كلامه منطقي. يبقى احنا دورنا ايه؟ ان احنا نبحث عن هل في الكائنات الحيه انظمه غير قابله انها تظهر بالتدريج. ظهر في اطروحه بتاعه العالم الامريكي مايكل بيهي. ده بروفيسور في البيولوجيا الجزيئيه او علم الاحياء الجزيئي، بيتكلم عن حاجة اسمها النظام او التعقيد غير القابل للاختزال، irreducible complexity. النظام ده مبني على ان فيه نظام او جهاز مكون من اجهزة مترابطة بشكل صحيح فيما بينها من اجل تأدية وظيفة معينة.
يعني ايه غير قابل للاختزال؟
غير قابل للاختزال ما تقدرش يتنقص منه اي حاجة.
تمام.
وهو ده التعريف بتاعه. اجهزه مترابطه بتادي وظيفه واحده. الاجهزه دي كله لازم يبقوا مع بعض عشان يادوا نفس الوظيفه، بحيث اذا نقص او تلف اي جزء من الاجهزه ديت، اي جزء من الاجزاء ديت، النظام كله يتوقف عن اداء الوظيفه. فهو النظام اللي ذو تعقيد غير قابل للاختزال نظام لا يمكن ان يكون نتاجا مباشرا لتغيرات طفيفه ومتدرجه ومتواليه، استحاله. لانه لازم يظهر بكامل شكله وبكامل اجزائه مره واحده عشان يؤدي الوظيفه دي، مش جزء ظهر بيؤدي وظيفه وظهر وقعد تحسينات عليه لحد ما ادى وظيفه معقده، لا ده هو لازم كله.
طب احنا عايزين امثله توضيحيه عشان نقدر نفهم.
هو دكتور مايكل بيهي في كتابه صندوق داروين الاسود، داروينز باك بوكس، اتكلم عن مثال حب يقرب المفهوم للناس العاديه. اتكلم عن مثال زي مصيده الفيران. قال ان صوت الفيران عباره عن لوح خشب عليها حته جبنه متعلقه بخطاف وزنبرك، بيقوم قافل على الايه الفرج مجرد ما ايه مشد حته الجبنه دي. فهو قال مصيده الفيران دي عباره عن نظام غير قابل للاختزال، بحيث ان انت لو شلت اي جزء المصيده مش هتصوت فيران، لو شلت الزنبرك مش هتقفل.
دكتور اسمح لي، انا عايز افهم منك على حد علمي انا على حد فهمي أنا المعلومات الضئيلة البسيطة جدا هذا مثال يثير السخرية. إيه مصيدة فلان يا دكتور؟
هو بيحاول
يعني يتحرر. لا يحاول، ده مثال لا نوافق عليه حتى لو هو ضربه. هات لي مثال حي، هات لي مثال من من الكائنات الحيه البيولوجيه. انما مصيده فيران هجيب لك انا الطرمبه من بلدنا واقول لك انا بتشتغل كده، خدت بال حضرتك، وبعدين ممكن ان انا اشغلها بعد كده بالبنزين، اشغلها بالغاز، اشغلها بكذا. فيعني ده مثال ما اقدرش حتى اجيب مثال كده من الجمادات ميكانيكي واحطه على حاجات بيولوجيه. يعني انا ما فيش امثله ثانيه.
في امثله طبعا في الكائنات ال
ارجوك احذف المصيدة دي من هنا.
هو ضرب مثال بحاجه بالصوت البكتيري او الفلاجيلم بتاع البكتيريا. قال لك ان الصوت اللي هو بتاع البكتيريا اللي بتستعمله في الحركه عباره عن جهاز معقد جدا بيتكون من موتور بيلف مزود ببطاريات طاقه ومثبتات بتثبته في جدار الخليه من جوه، وبعد كده الموتور ده فيه زي ايه، زي شافت كده زي عمود وكوع، ويقعد يلف بحيث الصوت يقعد يلف يلف يدور يدور يدور. وكل ده عباره عن مكونات بكتير، مكونات بروتينيه، بروتينات متعشقه في بعض بطريقه معينه وفي هيئه معينه على هيئه مخصوصه بحيث انها بتكون الايه الصوت البكتيري ده. فده نظام لو شلت منه اي جزء الصوت ده مش هي ايه مش البكتيريا مش هيشتغل، والبكتيريا مش هتعرف تتحرك عن طريقه.
طب انا عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
خلينا احنا في مثال وشاهد فينا احنا قريب من كل انسان ويفهمه. يعني هل الانسان مثلا نقدر نقول في الاحافير وفي الحاجات اللي قبل كده اتكون وكان ليه قلب ينبض بس مالكش عينين ومالكش ودان مثلا، وبعدين شويه بقى ليه لسان، شويه بعد الاف ملايين السنين مش عارف ايه. انا عايز الدكتور محمود يساعدني في فهم هذه المساله. ولا الانسان هو كون كامل عشان يقدر يؤدي وظيفه، السمع بيتصل بالقلب والعين والمخ والمسائل دي كلها عشان يقدر يؤدي الوظيفه بتاعتها، ولا
هو ده إيه المساله؟ هو ده العلماء اللي بداوا ينظروا ليه ويتكلموا عنه. انا لازم افرق ما بين الكل القادر على العمل والجزء اللي هو يمثل شيء من الكل،
مكون من
مكون مكونات الكل. فالكل مش بس مجرد اجزاء انا جبتها جمعتها مع بعضها. لا، ده الكل ده منظومه متكامله مترابطه مع بعضها بتؤدي وظيفه كامله. اذا حدث خلل في اي جزء من اجزاء الكل اختل الكل،
اختلت
مش هيكتمل الكل. فكون ان داروين النهارده يجي يتكلم عن مساله التعقيد ويقر بنفسه ولسانه، ودي بعتبرها زله منه او ذكاء، لانه بيحاول يدافع عن نفسه في المستقبل. بيقول يعني ايه اللي خلاه يقول الكلام الغريب اللي الدكتور هشام قال لنا عليه دلوقتي، ان هو لو ظهر جهاز معقد جدا او تركيب معقد في الكائن الحي فده يهدم مساله التدرج. ليه قال الكلام ده؟ لان هو في وقت دراسته والعلوم اللي وصل ليها في زمنه كانت علوم بسيطه جدا، كانت بتنظر لاجزاء الكائنات الحيه على انها اجزاء بسيطه خالص وسهل ان هي تتركب من شويه طفرات. الموضوع بسيط بالنسبه له، ما كانش عارف حاجه اسمها تعقيد البروتين، ما كانش عارف تعقيد الجينات والطفرات اللي ممكن تحصل اعدادها قد ايه وعشان اطلع بروتينات كبيره جدا. فبالتالي لما هو قال النظريه ديت قال الكلمه ديت ان نظريتي هتنهار لو اوجدنا اشكال وانماط معقده لا يمكن انشائها تدريجيا. كان ذكي جدا لانها مش موجوده. انا اتذكر وانا صغير في كليه علوم، لان انا قبل ما التحق كليه الطب درست في علوم سنتين في قسم بيولوجي، لما كنا بندرس البكتيريا سنه 1995 وكانوا بيدرسوا لنا الصوت البكتيري ده. الصوت البكتيري ده لما كانوا بيدرسوه كانوا بيدرسوه عباره عن خيط كده شعره طالعه من البكتيريا ولها حركه اهتزازيه كده. ما كناش نعرف وقتها ان لها قاعده مثبته في قلب الجدار بتاع الخليه، وما كناش نعرف انها عمود ولها موتور شغال بالكهرباء والدور الدوران، ما كناش نعرف التركيبات المعقده دي كلها. فتخيل لو داروين جه في الوقت ده واطلع على التعقيدات دي كلها، اكيد هيقول لنا كده النظريه انهارت. بالنسبه لي بالنسبه لنا احنا لما باجي اضرب امثله للنماذج المعقده ديت، اختاروا ليه مساله الفران كابسط نموذج؟ انا عايز نموذج غير قابل للتطور. هو لابد ينشا من البدايه معقد. يعني لما ضرب مصيده الفيران او اضرب لحضرتك مثلا مثال لعجله واقول لك العجله ممكن تتحول لموتوسيكل ولا ما تتحولش، او زي ما حضرتك قلت مثلا الطرمبه اللي انا بشغلها يدويا وممكن تتحول بعد كده لموتور يشتغل بالكهرباء والكلام ده، النماذج دي كلها انت ممكن تطورها لما هو اعلى منها، لكن بدايتها ايه؟ بدايتها نموذج كامل. نموذج معقد مش ممكن الاقيه قبل منه في الحياه نموذج زيه. ممكن الاقي مفهومه لكن ما لقيش شكله الفيزيائي. ايه الكلام، ايه المعنى دوت؟ خاصيه المشي مثلا.
نعم.
البكتيريا كانت بتمشي عن طريق الصوت، في عندي كائنات بتمشي على بطنها.
نعم.
في كائنات بتمشي على قدميه.
نعم.
في كائنات بتمشي على اربعه. انا لما اشوف الحاجات دي هقول والله ده ممكن تكون تطورت عن بعضها، لان مفهوم المشي كان موجود قبل كده. جميل. لكن لما اجي اتكلم عن المفهوم الفيزيائي للمشي،
نعم،
هجد ان المفهوم الفيزيائي عند البكتيريا بصوت.
ايوه.
هجد المفهوم الفيزيائي عند عند التعبان يمشي على بطنه. هجي عندي انا امشي على قدمين. هروح للكائنات اللي بتمشي على اربعه. طيب انا لو تخيلت ان انا عندي تعبان وعايز يطلع قدمين، هينتقل من مفهوم مجرد وظيفه عايز يديلها تحقيق على ارض الواقع، يعني لازم يعمل لها مفهوم فيزيائي، لابد يطلع اقدام، والاقدام دي لابد كلها اصابع، ولازم كلها جهاز عصبي، وجهاز عصبي مرتبط بمخ،
لازم تتوافق
وعضلات وتتوافق مع البيئه الموجوده حوالين منه،
النظام بتاع التعبان،
كميه التعقيد اللي موجوده عشان اظهرها ما تنفعش تظهر كده فجاه بالمنظر ده. يعني مثلا لو عندي عجله وفي شركه مثلا حابه تطور في شكل العجله عشان تخليها جذاب بالنسبه للناس واشتراها بشكل اكبر، هيكبر الدركسون شويه، يعمل مش عارف فيها ايه، العجله يخليها صغيره شويه، لا يخليها كبيره، لا يخلي البدله مش عارف. لكن هل ممكن انه فجاه يطلع جزء من مركبات العجله يتحول لموتور يعملها مثلا؟
هو دايما انت احنا نلاقي في كل نقطه اتكلمنا فيها حتى في الحلقات السابقه ودلوقتي ان داروين بيحاول يخلي ان المساله ذاتيه في الكون،
أي،
التطور والتغير،
صحيح،
عشان يفصلها عن الخالق،
صحيح، يعني كله من الطبيعه الام،
كله من الطبيعه الام،
وطبعا الطبيعه الام جامده لا حول لها ولا قوه، يعني نعم، حجره ما مرميين شويه شجر،
لكن
شوية.
هو بيفكر علميا بدماغه، كان التفكير العلمي بيقود الى الهدايه بوجه ما، زي الحاجه اللي قالها
جملته دي تدل على كده.
وله
جمل جميله جدا على العين.
نعم.
يعني يقول لو احنا لم نستطع ان احنا نصل لكيفيه تكون العين بشكل تدريجي تنهار النظريه، لو ما قدرتش ان انا افسر ازاي العين دي في الانسان مثلا على سبيل المثال.
نعم.
لها 7500 جين. يمثل حوالي 30% من جينات الانسان المسؤول.
نعم.
عن تصنيع البروتينات.
نعم.
هو حوالي 30000 جين تقريبا مسؤول عن تصنيع البروتينات، غير 70000 جين تاني لسه بيدوروا في وظائفهم عشان يعرفوا هم ايه بالظبط.
نعم.
تخيل حضرتك في كائن تاني مثلا زي ذوبة الدروسوفيلا، العين بتاعتها مسؤول عنها حوالي 500 جين تقريبا.
فهنتكلم
في ارقام كبيره. الارقام دي عشان ان انا اقعد اعمل فيها طفرات واوصل لدرجه ان انا اكون مركب معقد بالمنظر ده نكاد نقول انه مش نكاد، ده مستحيل.
نعم.
رياضيا مستحيل.
نعم.
ليه؟
نعم.
مستحيل لان انا لو قلت ان الطفرات انشات مركبات مفروض تتجمع على بعضها تعمل عضو له قيمه وظيفيه، قبل القيمه الوظيفيه دي كل قطعه نشات المفروض ان ملهاش قيمه وظيفيه، فالمفروض ان الانتخاب الطبيعي يتخلص منها. يبقى انا كونت جزء من العضو، الجفن مثلا بتاع العين، كونت جفن. طب ايه لازمته؟ هو مقفول وانا مش شايف حاجه، تشيله ملوش لازمه.
الافتراضات المستحيله دي،
الافتراضات المستحيله.
طيب سيدنا الدكتور هشام بعد اذن حضرتك، يعني قولهم بان ممكن كل جزء من مكونات النظام المعقد ده ينشا كل جزء مستقل لوحده بوظيفه خاصه، بعدين لما يجتمعوا يبقى في وظيفه جديده بعد ما ينشا النظام الكبير المعقد
ده.
نقول لهم ايه في كده؟
هو ده فعلا الكلام اللي قاله العلماء الداروينيه او المؤيدين لنظريه التطور في الرد على الاطروحه بتاعه التعقيد غير قابل للاختزال. قال انه فعلا مش شرط الاجزاء دي تظهر كلها مع بعض بتادي عشان تادي الوظيفه الكليه بتاعه السيستم كله او النظام كله، لا، قال لك ممكن كل جزء يكون تبع حاجه مختلفه، ده بيادي ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، بعد كده حصل بالصدفه ان هم اتجمعوا مع بعض وكونوا الجهاز ده. طبعا بتقابلنا مشكله ان لازم الحاجات دي تركب على بعض، تعش على بعض. احنا لما نيجي نفك مسمار بندوخ عشان نشوف المفك اللي على مقاسه، اللي على مقاس الراس ده المسمار. ما بال حضرتك بقى اجهزه معقده، مكونات متركبه، ومطلوب ان احنا ايه نعشقها في بعض، لازم يعشقوا في بعض. ما ينفعش نجيب اكره ونجيب عليها مفتاح بتاع الباب ونقول اكره الشباك مثلا ونوفق عليها مفتاح الباب، ما ينفعش نحط الحاجه الصغيره مكان الحاجه الكبيره، لازم هم يوفقوا في بعض. وحضرتك لما نشوف صور الصوت البكتيري، لا ده اجزاء يعني فعلا فيتنج متعشقه في بعض ومناسبه لبعضها بشكل دقيق جدا.
لا.
صعب جدا، صعب يعني مش ده شيء يعني مستحيل في مستقر العاده.
نعم.
ان هو ده يحصل بالصدفه او تلقائي.
يبقى العشوائيه والصدفه لا يمكن ان تنتج هذا. وبرضو احنا بناكد، وانا بقول قدام اساتذتنا عشان يصححوا ليا، بناكد ان دي كلها محاوله للتفسير، دي يعني محاوله من شواهد كده بيشوفوها حاولوا يوصلوا بها الحاجة، لكن ليست أدلة علمية، لم يدخلوا بها المعمل، لم تبحث بحثا علميا حقيقيا، وبالتالي هي محاولات معروضة للنقد. حتى ان داروين كان ينقد نفسه وكان يحط احتمالات ان لو حصل كذا يبقى تنهار النظرية، يعني هو مش متعصب لنظريته حتى،
ما هو كان متوقع ان هي تنهار لانه عنده نقاط تعقيد مش قادر ان هو يتخطاها،
مش قادر يواجهها.
الجماعه الجداد بقى لهم المفروض انصار داروين وتلامذة داروينية بعد كده، المفروض ان هم يحلوا لنا الاشكال الكبير ده. انت دلوقتي بتفترض ان انت عندك طفرات تدريجيه انتجت مجموعه من الاجزاء المفروض انها تتعشق مع بعضها بعد كده وتعمل عضو معقد قادر على وظيفه معينه. جميل، لو انت ما جبتليش مراحل العضو ده ولو مثال واحد بس تقدر ان انت تدهوني كشاهد من الطبيعة هعتبرك سازج.
نعم
على طول، ما لهاش حل. نعم. عندي ده نعم. شيء من السذاجة. لما جم يحاولوا ان هم يقدمون امثلة، للأسف الشديد الامثلة كانت ضدهم بشكل غير طبيعي واثبتت سذاجة غير عادية منهم. زي ايه مثلا؟ قالوا احنا هنعمل لكم نموذج محاكاة لكيفية تطور العيون.
نعم.
هي هتعمل ايه؟ جاب كائن العين بتاعته كل التركيب بتاعها عبارة عن خلايا ضوئية مسطحة بالمنظر ده ولها عصب وصل على الدماغ، وبعدين جاب كائن تاني العين بتاعته بقت مقعرة بالمنظر ده كده وجواها الخلايا اللي حساسة للضوء،
عيون متنوعة.
وبعدين جاب كائن تاني التكوير بقى أكبر وبعدين دخل فيها المية وبعدين دخل فيها العدسة وبعدين دخل فيها التعقيد اللي يفوق تعقيدات الكاميرات اللي احنا بنصنعها النهاردة ورصهم جنب بعض وقال أنا كده جبت لكم اهو نموذج للتطور. قال له لا أسفين، انت دلوقتي جايب لنا نماذج موجودة في أرض الواقع أقلها بساطة معقد. نموذج كامل موجود فيه خلايا ضوئية، موجود فيه عصب، موجود فيه خلايا عصبية موجودة في في في, في المخ في الناس المفروض انها تستقبل الإشارة وتفهمها. لا احنا عايزين احنا منك ان انت توزع الثلاثة استراكشرز او الثلاث مكونات الموجودة في العين البسيطة وتجيبهم من كائنات مختلفة وكل مكون فيهم له وظيفة لوحده. اذا قدرت تعمل دي اشهد لك واقول لك ان انت فعلا اثبتت عملية التدرب في انشاء الايه المعقد. انما لو ما قدرتش تعملها، ده كائنات موجودة بقى لها ملايين السنين وعندها هذه العيون المعقدة، ما تجيش تقول ان دي بسيطة ودي بسيطة. لا، دي مش بسيطة ودي معقدة، الاثنين اعقد من بعض، لان الاثنين لهم القدرة على التفاعل مع الضوء. ايه اللي عرفهم انهم يتفاعلوا مع الضوء عشان يكونوا خلايا حساسه للضوء ويعملوا اعصاب واشارات كهربائيه والشغل العالي قوي ده. فلابد ان هم يحلوا القصه دي والا يوصفوا بالسذاجه المطلقه.
انت كنت كلمتني حضرتك عن الابل والتعقيد اللي فيها اللي بيرتبط بالبيئه، كنت عايز تعرفنا الفكره دي تقوم على ايه.
العالم الامريكي مايكل بيلي لازم تذكروش لما جه كلمنا، لما جه وضع نظريته عشان يتكلم على التعقيد الغير قابل للاختزال، كانت النظره بتاعته للمكون العضوي للكائن.
نعم.
للبروتينات اللي داخله في تركيب اي عضو من اعضاء الكائن.
نعم.
لكن في هنا نظره اعلى شويه، ان انا اربط التعقيد التكويني ده بالبيئة اللي بتحيط بالكائن.
نعم.
اللي هي الطبيعة الفيزيائية اللي محيطة بالكائن.
نعم.
لان هنا احنا لو قلنا ان مفترض ان عملية التطور والطفرات دي مفروض شيء عامي.
نعم.
لا يعلم بوجود التكوين الفيزيائي الضخم اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجده في الطبيعة من حولنا، يعني ما تعرفش في حاجة اسمها ضوء، ما تعرفش ان في حاجة اسمها هواء وان الصوت بينتقل في الهواء، ما تعرفش القصة دي، ما تعرفش ان في حرارة سواء الساعس او السخنة، ما تعرفش التعقيدات الجامدة دي. فكون ان في كائن يحصل له اتصال بالبيئة بتاعته ويبقى له قدرة على انه يستفيد من الضوء في الابصار ويستفيد من الهواء في عملية السمع ويكون اعضاء المسؤول عن السمع ويستفيد من الهواء وتقطيعه بانه يكون مكونات لها القدرة على اصدار الاصوات ويستفيد ان هو يبقى عنده حاجات تحس الحرارة العالية والحرارة الباردة بحيث انه يريح من نفسه منهم ويتقيهم والى ذلك. الامور دي كلها عشان يبقى في اتصال ما بين كائن بيولوجي ومركب فيزيائي، لا دي صعبة. انهي وسيلة للاتصال؟ هل البيئة تقدر تأثر عليه وتقول له انت هتشوف فلابد ان انت تصمم الحته دي بالشكل الفلاني وتسمح بان الجفون مشقوقه تقوم تدخل الضوء وتدخلها؟ التعقيد ده اكبر بكتير، فده بسميه بقى مش التعقيد غير قابل للاختزال، لا ده التعقيد التكاملي الغير قابل للاختزال، انه لابد يحصل تكامل ما بين الجسد والبيئه اللي هو عايش فيها. ومن اروع الامثله اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي مساله الايه الابل، خلق الابل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سبحان الله رب العالمين. لما اجي ابص للابل ابص للابل مصممه ان هي تعيش في بيئه صحراويه قاحله، يعني فيها شيء من الصعوبات الشديده جدا. نعم. لو انا قالوا لي تعالى عيش في البيئه الصحراويه اقول لهم هاتوا لي الاجهزه والحاجه بتاعتي كلها معايا. أيوة. كل ده لازم اشيله واخده اروح معايا هناك.
نعم.
هو ما خدش حاجه مني خالص. هو منه فيه. فده سبحان الله رب العالمين القوائم كبيره عاليه بحيث ان هو ما يتعرضش جسمه للحراره المباشره بتاعه الارض، وفي نفس الوقت تقدر تديله مسافه في المشي يخطو. نعم. الخطوه تبقى خطوه واسعه وبعيده. نعم. الرقبه عاليه علشان تقدر تبعد بعيد عن الـ 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 الارض والتراب والمش عارف ايه، وفي نفس الوقت تعمل كآله رفع. تخيل الشيء الوحيد اللي تقدر تحمل عليه اوزان ثقيله وهو قاعد الجمل.
نعم.
تحط عليه مش عايز احرك اوزان تصل ل 300 كيلو.
نعم.
لانه خلق لده يتحمل مشقه السفر. تحمل اثقالكم
طول العطش مثلا.
دي مثلا مساله العطش. هو عنده قدره شيء على تحمل العطش والجوع لفترات تصل لاسابيع نتيجه ان عنده السنام اللي بيخزن فيه الدهون. وهنا بقى مساله انه يشرب من السنام بتاعه دي حاجه عجوبه لوحدها. عجوبه لا يمكن تقول ان التطور عارف ان هيبقى في البيئه بتاعته مفيش ميه فيقوم ياخد كميات من الميه يشربها يخزن. مش ياخد ميه، انا اسف، ده الدهون اللي موجوده في السنام بتاعته هي اللي هتكون مصدر للميه بتاعته. يعني بيشرب من عنده من جوه، الدهون بتتحرق يطلع منها غاز الهيدروجين، الاكسجين اللي بياخده في النفس يتخبر مع الهيدروجين يعملوا له ميه. فاصبح بيشرب داخليا. الدهون دي ممكن تصل في الكتله بتاعتها حوالي في السنام اظن 100 كيلو تقريبا، فضلت كفي مسافات طويله جدا يتحمل فيها العطش. انا لو عطشان في الصحراء وشفت الميه قدامي هشرب قد ايه؟ نص لتر.
ما تستطيع يعني اللي تقدر
لو شربت ما استطعت لهلكت. لان الميه دي هتدخل على جسمي فجاه تخففه. تعمل نوع من التخفيف المفاجئ للجسم. الابل مش كده. الابل ممكن لو شاف يفضل ماشي مسافات طويله وعطشان وتعبان ساعه ما يشوفه ممكن ياخد له 100 لتر 200 لتر
200
لتر ميه. والمفروض ان الميه دي
هتخلي كده
هتخفف الدم بتاعه. لو حصل تخفيف في الدم هنا كرات الدم الحمراء معرض ان هي تتضرب وتموت. معرض ان الضغط الاسموزي بتاعه يتغير، البي اتش بتاعته اللي هي القاعديه والحموضيه بتاعته تتغير، اصبح في مشاكل كتير جدا هتحصل له. هو ما عندوش القصه دي، هو يشربهم كلهم ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل مراكز افراز اللعاب مش بس في الفم. ده عنده حوالي خلايا بمئات الملايين موجوده في قلب المعده بتفرز اللعاب ده بتركيزات معينه بحيث ان الميه لما تدخل عليه تتغير التركيزات بتاعته، ما اصبحتش ميه صافيه.
سبحان الخالق الحكيم لما وجه انظار اهل العلم امثالكم وللبشريه كلها افلا ينظرون
سبحان الله
الى الابل.
ده 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 يعني
كيف خلقت والكيفيه عشان نقف على هذه
علم وظائف الاعضاء. نمسك عضو عضو ونشوف وظيفته تجد انه فعلا مصمم. يعني شفت حضرتك الهودج مثلا لما يحطوه على سطح الجمل. في كائن تاني اقدر اجيب الهودج الكبير الضخم ده واحطه على سطح الجمل يمشي بيه من غير ما يقع يمين ولا يقع شمال. ولا يترمى لورا ولا. اذا هو ظهره مصمم بحيث انه يقدر يشيل الشيله اللي بالشكل ده. هو ما كانش طالع على حسابه ان هو اشتغل شيال عندنا. لا هو سبحان هو الله عز وجل خلقه
الذي خلقه والذي اعده لذلك.
نعم الذي خلق الانعام لكم.
ايوه يا لكم خصوصيه اختصاصه هو اللام. يا سيدنا الدكتور هشام، يعني مساله التعقيد غير قابل للاختزال اللي ادانا السكه والطريق والتوجيه لنقدها وان دي ما تنفعش هو داروين نفسه. لما قال اذا لقيتم كان من الممكن اثبات وجود اي عضو معقد لا يرجح كمان. شوف يعني كانت عباراته دقيقه، ان يكون قد تكون عن طريق تحولات عديده ومتاوله وطفيفه فسوف تنهار النظرية. بالضبط. والعلم اثبت.
والعلم اثبت كده فعلا،
اثبت وجود ده.
صحيح.
اثبت وجود ده
غير عادي.
هو اللي ادى السكه لانهيار النظريه.
جهاز تخثر الدم اللي موجود عند الانسان بيتكون من 13 بروتين. لو نقص منهم بروتين واحد بيحصل عندنا حاجه اسمها مرض سيوله الدم.
نعم.
على طول مباشره.
طيب نيجي تسمحوا لنا نفتح باب ثاني وهو التشابه بين الكائنات.
تمام.
التشابه بين الكائنات نشأ عنه وجود علم التصنيف. يعني ايه التصنيف؟ بقول ان شبابنا واولادنا لو احنا قاعدين وعايزين نصنف الجماعه اللي موجودين فممكن نصنفهم على اسس كثيره جدا. نصنفهم على معيار السن، على معيار العلم، على معيار التخصص، على معيار الجمال، على معيار طول اللحيه، على معيار اللبس بدله ولا جلابيه، في معيار. فالتشابه وأدوا إلى أنه يقوم علم التصنيف، وكلما ازدادت التشابهات اقتربت الكائنات في درجة التصنيف، يبقى درجة القرابة بينها كبيرة جدا، وكل ما بعدت التشابهات كل ما بعدت درجة القرابة في التصنيف. داروين لما بيقول في مسألة التشابه انها بسبب الاصل المشترك بين الكائنات، التشابه ده جاي لان في اصل مشترك ليه. يعني عايزين نفهم النقطة دي، يعني هو حاول يفسر الحتة دي ازاي الدكتور هشام؟
هو علم التصنيف كان مبني على ان الكائنات بتتشابه في اشياء وتختلف في اشياء،
نعم.
او تتشابه في وجوه وتختلف في وجوه، فكل ما زادت التشابهات بتزداد في درجة القرب في التصنيف، وكل ما تبعد كل ما هتبعد في التصنيف. داروين كان بيقول وجهة نظره يعني ان التشابهات دي سببها صلات قرابة، صلات عائلية، قرابات عائلية، ان هما قرايب زي القرايب كده وشبه بعض في بني الانسان. يعني هو بيقول لك كمان الحيوانات اللي كل ما بتبقى شبه بعض كل ما بيبقوا قرايب لبعض، وده معناه ان ايه كل الانواع والفصائل والاجناس وغيره اللي هي كل ما متشابهه ده معناها ان هي ليها اصول، اصل مشترك طلع منه الايه الانواع دي. لكن اللي اسسوا علم التصنيف اصلا لينياس وغيره لما ما كانش في دماغهم كده، كانوا يعني علم التصنيف اللي هو التاكسونومي ده اتاسس قبل داروين، وكان في دماغهم ان الكائنات الحيه بتتشابه نظرا لان هي في تصميم اولي في عقل الصانع او في علم الله سبحانه وتعالى اللي خلقها، ان هو خلقها على مثال على امثله متشابهه او متقاربه زي العربيات ما هي متشابهه، لان المصممين بتوعها هم في دماغهم نموذج اولي بيطلعوا العربيات على اساسه، وبالتالي العربيات تلاقيها متشابهه مع بعض مهما اختلفت بقى الماركات والانواع وغيره. فهو داروين شايف ان فعلا التشابه يرجع لصلات قرابه بين القرابه عائليه بين الكائنات، وجود اصل مشترك. بترد عليه طبعا في القضيه ديت ان في تشابهات بين كائنات موضوعه في تصنيفات بعيده خالص عن بعض. عندنا الثدييات،
نعم،
متقسمه لثدييات مشيميه وثدييات جراديه. يعني ايه مشيميه؟ مشيميه اللي هي الثدييات اللي الجنين بتاعها بيتكون في الرحم وبيتغذى عن طريق المشيمه،
نعم.
وفي الجراديات
زي ايه بقى؟
زي معظم الكائنات الحيه اللي احنا بنشوفها في الطبيعه،
زي
البقره والكلب
والإنسان والقرد
او الانسان والقرد وغيره،
دي مشيميه.
دي مشيميه. في كائنات جرابيه، جرابيه الجنين فيها بيطلع في جراب على جدار البطن وبيتغذى من داخل هذا الجراب، زي اشهر مثال خالص حيوان الكنغر او الكنجارو.
نعم،
بيبقى فيه جراب بيطلع فيه الجنين ويفضل يتغذى لحد ما
يكبر. هو في الاول بيتكون داخل الرحم برضه،
وبيهاجر
وله مشيمه، بس مشيمه غير مكتمله اللي هي الكائنات الجرابيه دي.
نعم،
والجنين هنا بيتولد غير كامل، ودي اعجوبه لوحدها. يعني ده تعقيد، ده يعتبر مثال للتعقيد اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه. غير عادي ان كائن يتولد من رحم امه غير مكتمل النمو، اعمى ما بيشوفش حاجه خالص، الاطراف الخلفيه له غير مكتمله النمو، ومالوش الا الطرفين الاماميين، ربنا وضع فيهم قوه غير عاديه. مجرد ما يتولد يمسك في بطن امه ويبتدي يتسلق على الشعر لحد ما يوصل للجراب، عارف ان في جراب والام ما بتساعدوش، ما بتجيش ناحيته خالص.
الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى، سبحانه وتعالى. يدخل الجراب يلتقم الثدي ويفضل قاعد جنب منه. اللي عجب منه ان الكائنات ديت ممكن تولد كذا مولود في مراحل مختلفه، كل واحد فيهم يبقى له حلمه ثدي مخصصه له في قلب الجراب ما يتعداهاش ولا يتخطاها، وكل واحد في سنه يبقى له لبن خاص بيه، بحيث ان الصغير قوي له لبن له تعقيد معين والاكبر وهكذا. يعني سبحان الله شيء غير عادي. يعني
طيب نرجع للدكتور هشام، ان فيه العلم اثبت وجود تشابه بين كائنات متباعده جدا في التصنيف زي الجرابيات وزي
المشيميات. لا، هو الاصل في الثدييات لهم اصل مشترك، بعد كده اتفرعوا كائنات مشيميه وكائنات جرابيه، وجدنا ان في كائنات في كائنات متشابهه جدا.
نعم،
من ابرز الامثله ليها الذئب الامريكي الشمالي والذئب التسنامي. التسنامي ده موجود في تسمانيا، ده جزء من
الذئب الجرابي.
ده ذئب جرابي شبه جدا الذئب الامريكي، مع انهم بعاد عن بعض جدا، بس شبه، شوف بعاد عن بعض في التصنيف، المفروض ده الاصل المشترك تحت خالص. لا، ده هم
قريبين من 120 مليون سنه. يعني هم كانوا متصلين من حوالي 120 مليون سنة.
نعم.
انفصلوا طبعا وبدأوا يكونوا كائنات مفروض ان هي بعيدة يعني مختلفة عن بعض، وفجأة بنبص لقينا قدام مننا كائنات متشابهة تشابه
تبلوروا لكائنات متشابهة. التشابه بين الذئبين اقرب جدا، يعني مثلا الذئب التسنامي الجرابي دوت اقرب للذئب الامريكي الشمالي من الكلب، مع ان الذئب الامريكي الشمالي والكلب في جنس واحد
محطوطين
في جنس واحد، لكن ده اللي هو قريبه من بعيد خالص من ايام من ايام ما كانوا لسه بيتقسموا ثدييات.
ده رد علمي على
طبعا رد ان هو في تشابهات قريبه جدا،
مساله الاصل الواحد للكائنات المتشابهه. ده رد علمي على داروين فيها.
من الامثله برضو حتى التشابهات على مستوى العظام،
نعم،
الفك وعظام الحوض وغيره، الجرابيات والمشيميات برضو، السنجاب الطائر في واحد جرابي وفي مشيمي، خلد الماء
نعم
في جرابي وفي مشيمي،
نعم،
الليمور وده قريب من القردة في جرابي وفي مشيمي، القط الجرابي والقط الجرابي التسنامي والقط العادي، الفأر الجبلي والفأر الجرابي، تشابهات قريبة جدا.
نعم.
لا حيوان الولفرين والوحش التسنامي، الحيوانات دي صعب جدا التمييز بينها على مستوى الشكل الظاهري، محتاج متخصص عشان يقدر يقول ده كذا وده كذا.
هو كان بيصل على ان التشابه، واعتبر وجود التشابه دليل على التطور،
دليل على
التطور.
كده
دليل على التطور
انهم ليهم اصلا،
انما ده للاسف الشديد بيطعم في النظريه بشكل غير عادي، اعتماده على التشابه ده. زي ما تقولش انا دلوقتي ان انا عندي اهو كائنات متشابهه بعضها، ومفروض ان هم فصائل مختلفه دلوقتي عن بعض في الايه في التقسيم. ده مش كده وبس. انا لو جيت مثلا دلوقتي بناء على مساله التشابه ديت، هاجي اجمع مثلا ما بين الخفاش وما بين مثلا اللي هو الدولفين. حضرتك طبعا اتخضيت.
طبعا
الشامي المغرس ودولفين. بس ده بيطلع موجات صوتيه، وده بيطلع موجات صوتيه. نفس النظام الصوتي موجود. طب ازاي ده قدر ان هو يطور النظام الصوتي دوت في معزل عن البيئه بتاعه الدولفين، وده برضه قدر يطور النظام الصوتي؟ هل مثلا الخفاش نزل الميه هو اللي بيتحول لدولفين، ولا الدولفين طلع وتحول فوق الخفاش؟
يعني احنا في نهايه الحلقه بنقول ان اعتماده على التشابه، ان فيه تطور في الكائنات، وان الطفره هي المسؤوله عن التطور. والطفره دي زي حضرتك ما اكدت في حلقات سابقه ودلوقتي، يعني بتقوم على العشوائيه، والعشوائيه مش ممكن تنتج هذا النظام الدقيق والاحتمالات المستحيله اللي بيقعد يحطها وبعدين لا تنتج في الحياه بهذه الصوره. كل ده بيرد على مساله التشابه في نظرية داروين، اللي دايما داروين هتلاقوه في النظرية واصحاب الداروينية ونظرية التطور، كل جهدهم ان عايزين يقولوا الحكاية بتتطور بدون خالق، بدون اله. لا، الاله موجود في كل لحظة، في كل لحظة في مسألة الخلق، سبحان الله الخالق، هكذا العلم يقول ويواجه، وعلى العقل وعلى العقلاء ان يفكروا حتى يبني الانسان العاقل قراره على معلومات وحقائق علمية صحيحة، وليست على تفسيرات تنتمي إلى الخيال وجاء العلم فأثبت خطأها. إن شاء الله نواصل الرحلة، ونشكر في نهاية هذا الحوار السريع سيدنا الدكتور هشام عزمي، سيدنا الدكتور محمود نجا، كل الشكر والإجلال والتقدير على وعد بلقاء مع رحلة حوار الإيمان والإلحاد. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا